بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة العلامة الشيخ حسين خشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، كنا في الحلقة السابقة قد تطرقنا إلى الآثار التي تترتب على حسن الجوار، وأن من أضعف الإيمان أن يحسن المرء مجاورة جاره، وتحدثنا عن جملة من الآثار، من أن من أحسن إلى جيرانه يعني كثرت خدمته، وأن ما عز من ذل جيرانه، وإلى ما هنالك، وأن من علامة اللؤم سوء الجوار. يعني هل من آثار متبقية في موضوع حسن الجوار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وهادينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الحقيقة آثار حسن الجوار كما يعرفها لنا أمير المؤمنين عليه السلام هي على نحوين. النحو الأول أو القسم الأول هو الفوائد التي تعود على الشخص وعلى المجتمع برمته، فوائد دنيوية، وهناك فوائد ربما ذات طابع إلهي وغيبي وأخروي. أما النحو الأول من الفوائد الاجتماعية، فقلنا ما أشرتم إليه أن حسن الجوار يؤدي إلى تماسك المجتمع، ويؤدي إلى كثرة أعوان الشخص وكثرة أحبائه وكثرة جيرانه. ونعم ما قال علي عليه السلام: ما عز من ذل جيرانه. ونستطيع أن نقول في شرح هذه الكلمة أن الإمام يرمي إلى أن الإنسان يبقى عزيزا ما دام جيرانه أعزاء، وإلا فإذا ذل جيرانه فهو ذليل. وهذا يشكل دعوة إلى ضرورة أن يخبر الإنسان وضع جيرانه، وأن يرفع عن كاهلهم الذل والضعف والمهانة ليكونوا أعزاء وشرفاء وكرماء. هذا نحو من الآثار. وهناك نحو آخر يعمر الديار، وقلنا هذه التعليل ربما نقرأه قراءة غيبية، ونقول أن الله يعد الإنسان الذي يحسن المجاورة من جاوره، يعده بطول العمر، كما يعد الإنسان إذا تصدق في الأحاديث أنه الصدقة تدفع البلاء أو تطيل العمر. ويمكن أن نقرأها لا بطريقة موضوعية، ونقول بأن حسن الجوار يعمر الديار بشكل طبيعي، لأن الإنسان عندما يحسن الجوار سوف يكثر جيرانه وسوف يكثر أعوانه، وبالتالي سوف يكثر محبوه والذين يساعدونه إذا ما وقع في أي ورطة، وبذلك تعمر الديار، وأيضا بذلك يزداد عمر الإنسان، لأن الإنسان إذا كان جاره جار سوء وآذاه وأتعبه فإن ذلك ربما يؤثر على حياته وعلى عمره. فهذه هي خلاصة ما ذكرناه عن آثار حسن الجوار.
نعم، يلاحظ سماحة الشيخ يعني كما أشرنا سابقا إلى أن الأحاديث التي تتحدث عن الجار يعني لا تأخذ بعين الاعتبار هويته، فيعني هل تشمل هذه الأحاديث يعني الجار غير المسلم؟
بالتأكيد، موضوع الجيران والجوار لا علاقة لأحكام الجوار ولحقوق الجيران بالهوية الدينية للجار. فالجار مسلما أو مسيحيا أو يهوديا أو مجوسيا أو مشركا، الجار جار وله حقوق الجوار. وهذا ما لاحظناه في كل ما تقدم من روايات تحدثت عن حقوق الجوار لم تذكر دين الجار وإسلامه، لأن هذه الحقوق تترتب على عنوان الجار مع قطع النظر عن كما قلنا عن دينه وعن هويته الدينية، فهي شاملة لمطلق الجار. وليس الأمر فقط أن الأحاديث مطلقة، بل لدينا أحاديث تصرح وتنص على هذا الأمر، وأن الجار له حق عليك حتى ولو لم يكن مسلما. وهذا ما جسده النبي الأكرم في سيرته العملية، حيث كان يزور جيرانه حتى ولو كانوا من غير المسلمين. وقد حدثنا بعض المؤرخين كما نلاحظ ذلك في كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير، يقول كان لرسول الله جار يهودي لا بأس بخلقه، يعني صاحب خلق، فمرض هذا اليهودي فعاده رسول الله مع أصحابه. نحن مر معنا أنه من حقوق الجار أنه إذا مرض عدته، فالنبي عاد جاره اليهودي. والملفت أنه النبي ذهب مع صحبه، يعني أخذ جماعة ليس لوحده، مزيدا في الاهتمام في هذا الأمر. فهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجسد خلقا إسلاميا رفيعا، ويعلمنا بأن أخلاق الإسلام غير قابلة للتجزئة. الأخلاق الإسلامية مثل ما يحلو يمكن للبعض مننا أن يتصور أن هذه الأخلاق القرآنية هي أخلاق فقط تشمل المسلمين على طريقة اليهود الذين قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. أبدا، الإسلام عندما يجعل مسألة معينة خلقا فيريد بكل الناس أن يتخلقوا بها، ويريد للمسلم أن يتخلق بها بالصدق والأمانة والرفق بالآخرين سواء كانوا من المسلمين أو من غيرهم. فالأخلاق الإسلامية إذن نستطيع أن يعني نستنتج من ذلك غير قابلة للتجزئة. وبطبيعة الحال لو أن الجار كان مسلما فيمكن يتضاعف، بيصير عنده حقين، المسلم له علي حق كمسلم،
حق الإسلام،
حق الإسلام وحق الجوار. ولو كان هذا الجار مثلا رحما من أرحامي تصبح الحقوق ثلاثة: حق الجوار هذا واحد، اثنين حق الإسلام، ثالثا حق القرابة وحق الرحم. وتتداخل هذه الحقوق يعني تعطيني صورة رائعة عن كيفية التعاطي الذي ينبغي أن يجسده الإسلام مع جيرانه الذين يسكنون قريبا من داره. وهذا الأمر في الحقيقة يعني أمر في غاية الأهمية، لأنه موضوع يعني أرجع لصلب المسألة، يعني موضوع أن يكون جارك من غير المسلمين، هذا الأمر عندما يوصينا الإسلام بحسن الجوار مع هذا الشخص، فأولا كما قلنا هذه أخلاق، لأن أخلاق الإسلام غير قابلة للتجزئة. من جهة أخرى فإن حسن الجوار مع هذا الإنسان
أقربه
غير المسلم يعني له وظيفة أخرى، لها وظيفة أخرى، هي المجاورة الحسنة، وهي وظيفة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإنها تقرب هذا الشخص نعم إلى الإسلام. عندما يجد أخلاق المسلمين بهذا الشكل فإن ذلك يجذبه نحو الإسلام، وحسن الجوار معه في الحقيقة يعطيه صورة الإسلام والمسلمين. يعني الأمر عادة الناس تأخذ انطباعك عن دين هذا الشخص من سلوكه، فإذا كان جارك ذا سلوك حسن سوف تأخذ صورة حسنة عن دينه، إذا كان جارك ذا سلوك سيء فسوف تأخذ صورة سيئة عن دينه.
هو هنا يعني إشكالية، سمحتي لو قطعتك يعني قبل أن تسترسل في هذا الإطار، يعني الإشكالية أن البعض يقول كما أشرتم أننا نأخذ ما ينتمي إليه الشخص من خلال تجسيده هو، يعني أن هناك المنتمين لهذا الدين أو المنتمين لهذا الحزب أو لهذه الجهة هم الذين يقدمون هذا الفكر من خلال حركتهم، ولكن هناك شيء آخر، يعني قد لا يصرح هؤلاء بعمق أو بمقاصد الشريعة كما هي، فهل يكفي على الآخر أن يقول هو هذا الإسلام من خلال هؤلاء؟
لا، أنا لا أقول أنه هو المقياس السليم، لكن أقول عادة جري الناس على هذا الأمر هذا يعكس شيئا. لكن الإنسان الفاحص عن الحقيقة والإنسان الذي يعني يعرف واقع الأمور ينبغي أن يأخذ المبادئ من مصادرها ومنابعها، أن يأخذ سورة الإسلام من الكتاب والسنة من المصادر المعصومة والأصلية للإسلام، لا أن يأخذ سورة الإسلام من واقع المسلمين. لكن أقول واقع الناس يعني إلى حد ما عادة الناس قد يعني تخطئ هذا الأمر، ويعني تأخذ سورة يعني هذا الدين من سورة أتباعه، من خلال سورة أتباعه.
ولذلك كان توجيه حتى الأئمة كونوا دعاة بغير
تماما. ولهذا نجد أن يعني الأئمة عليهم السلام أوصونا كثيرا لأتباعهم، مثلا كيف يتعاطون مع سائر المذاهب. في بعض الأحاديث يخاطب الإمام الصادق أحد أصحابه، أو بعض الأئمة عليهم السلام يخاطب بعض أصحابه يقول: يا شقراني، اسمه شقراني، الحسن من كل أحد حسن ومنك أحسن لقربك منا، والقبيح لأنك تنسب إلينا، والقبيح من كل أحد قبيح ومنك أقبح لقربك منا، أو لأنك تنسب إلينا. فلهذا الإنسان المسلم عندما يشاور غير المسلمين فعليه إذن أن يلتفت أن موضوع التعاطي الحسن مع الآخرين ينطلق من جهتين. من جهة أولا هذا خلق الإسلام الذي يؤدبه عليه ويعلمه أن يحسن جوار من جاوره، وثانيا عليه أن يعلم أن هذه مسؤولية كبرى، فإنه لو أساء مجاورة جاره غير المسلم سوف لن يسيء إلى نفسه فحسب، بل سوف يسيء إلى ماذا؟ إلى كل الدين الذي ينتمي إليه، أو إلى كل المتدينين الذين ينتمي إليهم.
وفي هذا رسالة لمن جاور غير المسلم، أو على بشكل أخص يعني للذين للمغتربين نقولها، والذين يعيشون الآخرين في بلاد الاغتراب. نعم سمح شيخ، تستطيعون أن تكملوا.
نعم أقول هذا هو يعني ما نريد أن نقوله بموضوع حقوق الجوار. فحقوق الجوار لا تختص بالمسلمين ولا تتجزأ، بل هي شاملة لغير المسلمين، وعلى المسلم أن يحفظ حق جاره غير المسلم، لأن عدم حفظه كما قلنا يضر بسمعة الإسلام وبسمعة المسلمين، وعلى المسلم أن يحمل هم الدعوة. يعني أحيانا حس الدعوة عليه أن يجعله ينضبط على قاعدة كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، أو كونوا دعاة لنا صامتين.
وسبق لنا سمحت شيخ خاصة في الحلقة السابقة أن قلنا بأن هذه الدعوة ليست من أجل يعني شيء ذاتي يفعله المسلم فقط من أجل أن يجلب الآخرين إلى الإسلام،
ولكن هي بالدرجة الأولى خلق
إسلامي، وهي من الأمور التي ألزم الله بها سبحانه وتعالى المنتمين إلى الإسلام، وبالتالي لابد أن تكون خلقا عاما لتواصل اللحمة داخل المجتمع. هذا سمعت شيخ يعني في الحديث عن أن مسألة الحسن إلى الجوار إلى الجار تشمل الجار غير المسلم أيضا، ولكن ماذا عن حد الجوار؟ يعني السؤال يمكن الذي يطرح نفسه في هذه يعني العجالة سمعت شيخ، أنه ما هو ما هي السعة الجغرافية، المدى الجغرافي لموضوع الجوار؟
طبعا
يعني هل هو أخي ما نعرف في بناية كما هو الحال اليوم في البنايات القريبة في الشارع وفي الضيعة وما إلى ذلك؟
في الحقيقة هذا من يعني الموضوعات الهامة، وموضوع حد الجوار ومساحة الجوار، هذه الحقوق الإسلامية إلى أي حد تطال، ما هي حدود الجوار؟ في الحقيقة عندما نقرأ نصا عن علي عليه السلام، معروف هذا النص، يقول فيه: حريم المسجد 40 ذراعا والجوار 40 دارا من 4 جوانب.
الجهات الأربعة،
يعني أنت عندك بيت، جيرانك مثلا غرفة لنفرض كم زاوية إلى كم حائط، 4 حيطان، من كل بتاخذ كل الحائط من كل جهة من الجهات الأربع تاخذ 40 دار، 40 دار من هذه الجهة ومن تلك ومن تلك ومن الجهة الرابعة. هذا تحديد ورد عن إمامنا أمير المؤمنين، وفي رواية أخرى أحب أن أنقلها تصب في نفس هذا الاتجاه، عن الإمام الصادق ينقل كلاما عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول: كل 40 دارا جيران من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. وفي حديث آخر عن الإمام الباقر يصب في هذا الاتجاه. هذا التحديد المذكور في هذه الروايات هو الذي تبناه غالب الفقهاء، وبالطبيعي هذا التحديد يعني صحيح ورد عن أئمتنا لكن ورد من طرق السنة أيضا، فهو تحديد يعني تستطيع أن تقول إسلامي، يعني اتفق عليه غالب فقهاء المسلمين. وإن كان هناك طبعا رواية عن عائشة أنها تنقل عن النبي أنه الأربعين دار من كل جهة عشر دور، لكن هذه الرواية تقريبا يعني لم يؤخذ بها، أولا لأن الروايات الأخرى اللي تذكر أنه من كل جهة أربعين دار أكثر ومستفيضة وعليها العمل وهي المعروفة ووردت من طرق أئمة أهل البيت بشكل صحيح، ولذلك نحن نقول أن هذه الروايات هي التي عليها المعول وهي التي يؤخذ بها. فإذا نحن بدنا نأخذ بالتحديد الأول وهو أن الجوار من كل جهة من الجهات الأربع يكون بمقدار أربعين دارا، نأخذ بهذا التحديد كما قلت لكثرة رواياته من طرفين وتضافر طرفين يعني المسلمين سنة وشيعة وتضافر هذه الروايات. لكن ما هي دلالة هذا التحديد؟ هذا هو يعني السؤال المهم. نلاحظ هنا أن الشريعة ما تركت تحديد أمر الجوار إلى الناس. الجوار يعني إذا نريد أن نستعمل المصطلحات ونستعير المصطلحات الفقهية والأصولية هو موضوع، والموضوع عادة الشريعة تترك الموضوعات للناس للعرف. يقول مثلا لنفرض يحرم القمار، لنفرض والقمار معروف، يحرم السحر، أما ما هو السحر؟ فالسحر الناس تعرفه. هنا لم يكتفي الشارع بذكر الحكم، حكم الجوار وهي هذه الحقوق المتقدمة، حرمة أذية الجار، التعاون، الإحسان إلى الجار، بل ذكر أيضا حدد الموضوع. لماذا؟ لأنه لو ترك الموضوع إلى الناس فيمكن الناس تضيق من دائرة الجوار، لأن الناس بدأت تتخلص من بعض هذه الحقوق ومن هذه المستلزمات الذي يقتضيها حق الجوار، تحاول التهرب من بعض المسؤوليات. وحتى لو لم تنطلق الناس من محاولة التهرب من مسؤولياتها، ففي العرف إذا بتقول له ما هو جيرانك ما بيفهم هذه الساعة حقيقة، لأن جاري يعني عند بيتي بيتين ثلاثة أربعة مثلا خمسة، أما على بعد أربعين دار من جهة اليمين من الأمام من الخلف عن اليمين عن اليسار، على أربعين دار من هنا وأربعين من هنا، ما أحد في العرف ربما يفهم هذا الفهم. ولهذا نجد أن الإسلام توسع من مفهوم الجوار ليشمل دائرة كبيرة، والهدف من توسعة هذا المفهوم ومن توسعة الحد الجغرافي للجوار هو توسعة هذه الأحكام المتقدمة، يعني أن نريد أن يوسع الإسلام من دائرة التكافل، من دائرة التكاتف، من دائرة التناصر بين الجيران، زيادة وكف فرص الأذى،
زيادة فرص اللحمة الاجتماعية. تمام.
إشارة إلى ضرورة تماسك المجتمع برمته. فكل يعني الحقوق اللي تقدمت معانا إذن عن الجيران سواء كان حقوق إلزامية أو بعضها حقوق أخلاقية تنطبق. هذه الحقوق تنطبق على الجار اللي بيبعد من قدامك أربعين بيت ومن وراك أربعين بيت وعن يمينك أربعين بيت وعن شمالك أربعين بيت.
بالمدينة يمكن يصير أربعين
بيت. ولو جينا للقرى مثلا، القرى إذا بدنا نأخذ القرى، إذا بدنا نأخذ القرى فأكثر القرى يمكن ما في، إذا واحد بيحسب بيته ما في عن يمينه أربعين بيت، فبتطلع كل القرية برمتها كل جيران، وتترتب كل هذه الأحكام والحقوق المتقدمة. ولهذا علينا يعني أن نلتفت لهذا الأمر. أكثر القرى يغدو أهلها بناء على هذا التحديد جيرانا،
وبالتالي فعلى أهل هذه القرى ونقولها لأهلنا في الريف يعني أن عليهم أن يتعاطوا ضمن حقوق الجيران التي أكد عليها الإسلام. على أساس أن الضيعة كلها يعني جيران وأن يحفظوا حق
الجيران. أما المدينة سألتم عن المدينة، لأنه قد واحد يقول أنه الحديث قال عن يمينك وعن شمالك وعن أمامك ومن خلفك، فما قال من فوقك، فإذا أنا اللي فأ مني ليس هو جار لي. الجواب نقول صحيح الروايات لم تذكر وهي تحدد لنا المدى الجغرافي للجوار جهة العلو، باعتبار أن جهة العلو آنذاك لم تكن موجودة، كان العرب وربما لا يزالون في الكثير من مدنهم وبلدانهم يبنون بيوتهم بشكل كل بيت لوحدة، مش أنه يبنون فوق بعضهم البعض.
ولو قال الرسول أو الإمام ذلك يمكن لضحك الناس
مثلا، لكن ذلك لا ينفي طبعا أن سكنة البنايات مثلا بتكون بناية 10 طوابق 20 طابق، هؤلاء متجاورون لأن لا خصوصية للمدى الأفقي، المدى العمودي
هو أولى يمكن
يجري في نفس الشيء، لا سيما أنه كلهم يلتقون في مدخل واحد وبيطلعوا من خلال مصعد واحد،
وأثر سلبي يترتب على الجميع تقريبا يعني.
تقريبا هيك أي حدث أي كذا، فالمدى العمودي يدخل في جوار ولا خصوصية للمدى الأفقي كما أشرنا.
نعم سمعت الشيخ، يعني لو توسعنا قليلا في موضوع يعني حد الجوار،
نعم.
كنا نعرف في السابق أنه في الجاهلية مثلا كان معنى الجوار يأخذ معنى أبعد من المعنى الذي يعني العرفي أو حتى ما يتحدث ما يشير إليه الإسلام في هذا المجال. يعني كيف يمكن أن نشخص نظرة الإسلام إلى ما كان يقال عن الجوار
جيد
في الجاهلية؟
جميل. طبعا هذا أنتم الآن يعني فتحتم سؤال أو بابا للحديث عن الجوار بمعنى آخر لما كنا نتحدث عنه. فنحن منذ أن يعني فتحنا حديث الجوار أشرنا في بداية البحث إلى أن الجوار له معنيين. المعنى الأول هو هذا الجوار بمعنى الذي كنا نتحدث عنه، جارك من يسكن قريبا منك، واللي حددناه ب40 دار وتكلمنا عنه بشكل مفصل. لكن هناك قلنا يعني نوع آخر من الجوار يقصد به يعني لجوء الشخص إلى جماعة، أن يستجير بهم ويجيروه، ويسمى هو جار، ومن استجاره يسمى مجير، يقال لذاك مجير. وهذا الجوار بهذا المعنى طبعا هو سنة جاهلية، سنة جاهلية قبل الإسلام، وكان يهدف جار، كان يهدف إلى طلب الحماية لنفسه أو لأهله أو لحيواناته وماله. يمكن نستطيع القول أنه في زماننا يرادفها ما يعرف اليوم باللجوء السياسي، أن واحد في وطنه في بلده يواجه مشكلة مع النظام، لا سيما هذه الأنظمة الاستبدادية، فيلجأ إلى بعض الدول الأخرى التي توفر له الأمن وتوفر له الحماية. وهنا قبل ما أنا أذكر يعني نظرة الإسلام، لابد بالأول أنه نتحدث شوي عن
في الجاهلية كيف كان يطبق هذا النظام،
كيف كان هذا، ما كانت دلالاته وأبعاده في العصر الجاهلي، حتى يعني نتحدث عن نظرة الإسلام إليه. الجوار عند العرب كما ينقل بعض من كتبوا في هذا الشأن أنه كان له صلة كبيرة بالنسب والعصبية، يعني قد يتوثق العقد الجوار وتقوى أواصره فيسير نسبا، بيسير الشخص الذي يستجير بنا مثلا، نحن عشيرة استجار بنا شخص، فقد يصل قضية أن يصبح من هذه العشيرة فينسب إلى العشيرة. وكما أشرت هذا النحو اكتسب في الجاهلية صفة قانونية، بحيث يترتب عليه مجموعة من الحقوق ومن الواجبات، وله طرق كيف يستجير وكيف ما هي الأساليب الجوار. مثلا يترتب عليه مجموعة من الأمور، أهمها أنه يجب على المجير أن يحافظ ويحمي المستجير تماما كما يحمي نفسه ويحمي أولاده، وإلا عد ناقضا للعهد وناكثا للوعد. وكان يرون أن من الضرورة بمكان على القبيلة استجارة من يستجير بها وليلتجئ إليها،
والاستجابة لطلب الحماية،
استجابة أحسن، وأن تدافع عن هذا الشخص المستجير بها، وإلا إذا شخص استجار بقبيلة ورفضت استجارته كان ذلك يعتبر سبة على هذه القبيلة وعارا عليها. ويقولون أن صاحب العشيرة كان إذا أجار إنسانا صار آمنا ووجبت حمايته ولو من نفس أبناء القبيلة، إذا كان عنده مشكلة مع نفس أبناء القبيلة وإجا التجأ لسيد القبيلة وأجاره بعد ما أحد من أبناء القبيلة بيحكي معه أو بيتعرض له بسوء.
ربما يعني الشاعر الجاهلي السماوي تحدث عن هذا الأمر، يعني
نعم.
عندما يقول وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الآخرين ذليل، بمعنى أنه نحن نجير كل من يستجير بنا.
الملفت أنه العرب ما كان في العصر الجاهلي لا يشترطون في الجوار أن يكون من يجاور حيا،
فقد يستجيرون بقبر فيسير في جوار القبر وفي حرمة ذلك القبر. ماذا يعني هذا الكلام؟ بمعنى أنه على أصحاب
القبر،
هذا القبر أهله أقرباؤه الأحياء، أن يذبون عنه، عن هذا المستجير بالقبر، وأن يحمونه. ويذكر في ذلك أنه من الأمثلة المعروفة عند العرب استجارة الناس بقبر عامر بن الطفيل. هذا قوم عامر بن الطفيل شخصية معروفة، فكان قومه قد وضعوا حول قبره يعني لمسافة سياج أو أنصاب معينة، فإذا
دخل
اجتازها اللاجئ ودخل يعني بين هلالين دخل حرمها ليستجير بهذا القبر، فيقوم أصحاب العشيرة بحمايته وإجارته. وكان بعض أحيانا إذا إجا، يقولون إذا إجا للبيت يريد أن يستجير بصاحب البيت ما وجد صاحب البيت، فيعقد طرف ردائه بحلقة الباب بطنب هذه الخيمة أو كذا، فيعتبر هذا خلاص إجارة. هذه صورة عن يعني الجوار في العصر الجاهلي.
ولعل الغريب أن جاهلية القرن العشرين سمعت شيخ فيها شيء الكثير من هذا، يعني حتى البعض قد يرتكب جرما في ولاية مثلا من الولايات الأمريكية ويذهب إلى ولاية أخرى فيكون قد تخلص من النظام أو من الحقائق القوانين التي تجبره على دفع الثمن في ولاية معينة، أو إذا خرج إلى دولة ثانية فإذا لم يكن هناك من اتفاقيات أمنية بين هذه الدولة وتلك الدولة على أساس تسليم المجرمين أو ما إلى ذلك، فإنه يستطيع أن يأخذ حريته الكاملة في موقع آخر. وكأن هذه العصبية الجديدة التي فيها نوع من العصبية السياسية يمكن ستدخل في هذا الإطار. نعم سمع الشيخ، يعني هلأ الآن لنحاول أن نستقرأ المفهوم الإسلامي في هذا.
نعم، إذا أردنا أن نحدد الموقف الإسلامي من الجوار من هذه السنة الجاهلية للجوار، يمكننا أن نقول أن الإسلام من حيث المبدأ لم يلغي هذا المبدأ كلية، وإنما أقره، لكن كعادة الإسلام أقره ضمن شروط وضوابط هادفة تهدف إلى حماية المستضعفين وإلى عدم السماح للمجرمين أن يتفلتوا من العدالة. ولهذا يعني الشرط الأساسي الذي يمكننا أن نضعه هنا ونقول أن الإسلام وضعه هو أن الإسلام لم يسمح بالإجارة إذا كانت الإجارة للمجرم وللهارب من العدالة وللصوص وقطاع الطرق. فهؤلاء كما كان يحصل عند الجاهليين ويحصل في يومنا هذا، الإجارة في الإسلام بهذا الشكل ليست مقبولة،
لأن الإجارة لا حماية للظالم تحت الحراب الإسلامي.
نعم، الإجارة في الإسلام لها مفهوم مقبول أقرها، وهي تهدف إلى تأمين الشخص المشرك المحارب إذا طلب الأمان واللجوء إلى المسلمين، وهذا ما أشارت له الآية الشريفة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فيحق للنبي، وهنا النبي ذكر كرئيس للدولة يعني كحاكم، وبالتالي يحق للحاكم الإسلامي حتى لو كانت الحرب قائمة، إذا استجار به أحد من الكفار الذين يحاربون المسلمين، يجوز له أن يجيره وأن يجعله في ذمة المسلمين وفي حماية المسلمين. ولهذا يقول مثلا بعض الفقهاء المعاصرين، وهو الفقيه السيد الخوئي عليه رحمة الله، يقول في كتابه: يجوز جعل الأمام للكافر المحارب أو الكافر الحربي على نفسه أو ماله أو عرضه برجاء أن يقبل الإسلام، يعني كما هذا إشارة للآية، يعني حتى يسمع كلام الله، فإن قبل فهو، وإلا إذا ما قبل رد إلى مأمنه. تدخل إلى البلد الإسلامي، أهلا وسهلا، تسمع كلام المسلمين، عجبك فأهلا وسهلا، ما عجبك نبلغك إلى مأمنك، وإلا رد إلى مأمنه. وطبعا يقول أن هذا النحو من الجوار يجوز أن يقوم به الحاكم الإسلامي، ويجوز أن يقوم به أحد المسلمين وأفرادهم. هاي طبعا قضية أن يقوم من يقوم بهذا الأمر، هل هو حكر على القائد العسكري، أو كما يعبر عن بعضهم حكر على سلطان الجهاد أو الحاكم، هو الذي يؤمن أو لا، تشمل حتى أفراد المسلمين. في شيء من الجدل الفقهي وأشير له بسرعة، يعني لا شك أنه الحاكم يحق له أن يؤمن، يؤمن أفرادا أو يؤمن جماعات، يمكن للحاكم أن يؤمن قرية بأكملها، حصنا، مدينة، قبيلة، وتصبح آمنة ولا يجوز لأحد الاعتداء عليها.
طيب، هذا من جهة يعني الذين يكونون في موقع يعني الحرابة مع
ماشي، هل عندك غير هوك بس خلكمل هاي.
نعم، تفضل.
هل يجوز للمسلم العادي أن يجير الكافر الحربي؟ طبعا المشهور من الفقهاء ذهبوا إلى أنه يجوز أن يجير أفراد مش جماعات، يعني فرد مسلم يأمن مدينة مثلا قد يكون يعني يتسرع في هذا الشيء، وقد لا يكون هناك مصلحة لحالة الحرب مثلا إذا كانت الحرب قائمة، ولذلك يرون بأنه فقط يؤمن
لأقل استطاعته
أفراد 10 15 2 3، أما تأمين
جيش
مثلا حصن، مدينة، قرية، فيقولون لا. وطبعا أنا هنا بهمني لتعزيز هذه الفكرة أن أنقل بعض الروايات المروية عن هذا الأمر وهي تعكس خلق الإسلام وتعاليمه في هذا الشأن. فمثلا رواية عن الإمام الصادق قال: قلت له: ما معنى قول النبي يسعى بذمتهم أدناهم، المسلمون يد واحدة كذا يسعى بذمتهم أدناهم؟ قال:
يد واحدة على من سواهم يدعى
يسعى بذمتهم أدناهم. لو أن جيشا من المسلمين، الإمام الصادق بفسر معنى يسعى بذمتهم أدناهم، أضعف المسلمين وأقلهم مثلا، لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين، فأشرف رجل من المشركين يعني أهل الحرب فقال: أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم وأناظره، يعني قائدكم، فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به. حديث آخر عن الإمام الصادق أيضا يحكي لنا سيرة علي، ونحن دائما نتكلم من وحي كلام علي سلام الله عليه، يقول: إن عليا أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون، وقال هو من المؤمنين، يعني عبد مملوك من المسلمين أمن وأجار حصنا من الحصون، والحصن قد يكون في مئات، فالإمام علي سلام الله عليه أجاز وقبل إجارته وقال هو من المؤمنين يسعى بذمتهم أدناهم المؤمن.
وهذا يعني يمكن سمع الشيخ يعني قد يأخذ معنى آخر في يعني المستوى الذي يقدره الإسلام للذي ينتمي إليه.
نعم،
يعني حتى لو كان كما أشرتم عبد أو شيء له كل هذه الحماية وكل هذا السمع يعني من قائد المسلمين أو من يعني الحاكم الإسلامي، أنتم تشعرون سمع الشيخ أنه لو أن جيشا من المسلمين حاصر قوم أو فخرج واحد، قبل الروايات التي تحدثتم عنها فيما سبق قلتم أنه لا نستطيع أن يعني رأي بعض الفقهاء يبدو أنه لا يمكن حماية جماعات كبيرة،
ولذلك هذا الأمر مطروح أنه هذه الرواية، أنا لا أريد أن أدخل بالجدل الفقهي، ولا بعضهم قال هذه الرواية تدل على أن للفرد أن يؤمن جماعة، وقد التزم بها جملة من الفقهاء ومنهم السيد الخوئي، وبعضهم قال لا هناك إذن خاص من الحاكم. وإلا على كل أن أنا يعني لا أريد أن أدخل الآن بالجدل الفقهي، وإلا يبدو من هذه الرواية أن الإمام سلام الله عليه أجاز أمان هذا العبد وعلل ذلك، قال هو من المؤمنين، إذن يعني هذا الأمر يحق لكل مؤمن من المؤمنين أن يقوم به. أما يعني ما أشرتم إليه أنه هل هذا الأمر خاص في حالة الحرب؟
يعني هذا التشريع الإسلامي كأنه يقول إذا كان الكافر الحربي قد استجار بالمسلمين يعني في ساحة حرب فأنه يجوز ذلك. طيب ماذا عن المستأمنين؟ يعني ماذا عن الذين يعني يعيشون في البلاد الإسلامية وقد يتعرضون يعني كما نرى في هذه الأيام قد يتعرضون الأذية من بعض؟
أقول أنا يعني في الإجابة على ذلك، إذا كان في حالة الحرب يجوز لنا أن نستجير أشخاص وهم في حالة الحرب يكون دمهم مراق يعني مباح، فما بالك في حالة السلم؟ فبطريق أولى يجب علينا أن نفي بالأمان، ويجوز أن نجير في حالة السلم، ويجب علينا الوفاء بالأمان، ومن خان في ذلك يعتبر عند الله غادرا. وعندنا نص عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: ما من رجل آمن رجلا على ذمة ثم قتله غدر به إلا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر، المؤمن لا يغدر. في حديث آخر عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: من ائتمن رجلا على دمه، أنه أنا بأمنك، أنت بحمايتي. ثم خاس به، خاس به بمعنى غدر به، فأنا من القاتل بريء، يقول عليه، حتى لو كان
مسلم
ذاك الذي قتله كافر، بس أنت أمنته، أعطيته عهد. المؤمنون عند شروطهم وعند وعودهم، يقول إذا غدر به وقتله فأنا من القاتل بريء، وإن كان المقتول في النار، قد يكون المقتول كافر حتى لو كان هو في النار، يعني بمعنى أنه كافر ولا يؤمن بالله، لكن مع ذلك بمجرد أن أعطيته وعدا وعهدا بالقول فيجب عليك أن تفي بقولك، بل يصل الإسلام في حمايته للآخرين وفي صونه للدماء وعدم جرأته على الدماء، يصل إلى حد أن الإنسان لو فرضنا جماعة من الآخرين قالوا لك كلمة، فأنت يعني ظننت أنهم يريدون الأمان، وكان الأمر هم لا يريدون الأمان، فأنت أمنتهم، فعليك فلا بد من الوفاء لهم بالأمر. وأنا أذكر في هذا الصدد رواية عن الإمام الصادق يقول: لو أن قوما حاصروا مدينة فسألوهم الأمان فقالوا لا، فظنوا أنهم قالوا نعم، فنزلوا إليهم كانوا آمنين. يعني نحن نفرض هكذا أصور المسألة، كنا نحاصر أهل مدينة، فهو أهل مدينة طلبوا أن نحن، قالوا لنا نحن نطلب منكم الأمان، قلنا لهم نحن لن نعطيكم الأمان، ما أعطيناهم قول، فظنوا هني شو أنه ظنوا أنهم قلنا لهم نعم فنزلوا، مع أنه نحن ما أعطيناهم الأمان، بس لأنهم ظنوا أننا أعطيناهم الأمان ونزلوا على بنوايا سليمة، يجب علينا أن نفي لهم ولا يكونوا آمنين.
يعني بكلمة أخرى سماحة الشيخ، أن الإسلام جعل الأصل هو في حماية
الآخرين وحماية دمائهم. وقد مر معانا كلمة وذكرناها، وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، المستجير بك هو كنفسك، لا يضار ولا يؤذى إطلاقا.
وعلى هذا سمحت شيخ، يعني في كل هذه الأحاديث وفي هذه الروايات وفي هذا الحث على إجارة الآخر أو على حسن الجوار مع الجار، هذه رسالة لمجتمع المسلمين بشكل أساسي، ولمن جاور المسلمين على أن يأخذوا الصورة الحقيقية الصحيحة والصريحة عن الإسلام. أيها الإخوة، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.